الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان: حدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام وهو ابن ثعلب البغدادي المقرئ، روى عنه مسلم وأبو داود، وكان عالما بالقراءات. قال: حدثنا حماد بن زيد وابن درهم، وما كنيت حماد بن زيد، ما كنيت حماد بن زيد، ها؟ أبو من؟ ها؟ أبو إسماعيل. عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي قال: سمعت ابن عباس، هو عبد الله، حاء، قلنا حاء استعملها أهل الحديث لثلاث معان، ما هي؟ ما عمر تحويل السند أو اختصار الحديث أو اختصار حدثنا. نعم. قال: وحدثنا يحيى، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكير أبو زكريا النيسابوري، روى عنه البخاري ومسلم مباشرة، وروى عنه أبو داود أو الترمذي والنسائي بواسطة، روى عنه مسلم والبخاري مباشرة، وروى عنه الترمذي والنسائي بواسطة. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله، ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله. وقال إسحاق ابن راهويه: ما رأيت مثله، ما رأيت مثله، ولا رأى مثل نفسه. قال: ومات يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا، مات يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا. وهذا يدل على عظيم منزلته وكبير رفعته. قال: واللفظ له، قال: أخبرنا عباد ابن عباد، وهو الرملي أبو عتبة الخواص، كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم. قال: عن أبي جمرة، قال: عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس، والوفد هم الجماعة المختارة من القوم، الجماعة المختارة من القوم يتقدم ويقدم في لقاء من يعظم من الملوك والرؤساء ونحو ذلك، فيقال لهم الوفد. وهذا الوفد، وفد عبد القيس، تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر النووي رحمه الله، وكانوا 14 راكبا. وذكر الإمام النووي رحمه الله في الشرح سبب وفود هذا الوفد، وأن منقذ ابن حيان أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، يعني تجارته كانت إلى جهة المدينة، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما منقذ بن حيان قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض منقذ إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ بن حيان، كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة: واقرأ باسم ربك. ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة إلى جماعة عبد القيس كتابا، فذهب به وكتمه أياما، يعني ما أظهره لهم. ثم طلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر ابن عائذ، وهو الأشج الذي سيأتي ذكره في الروايات القادمة، أشج عبد القيس. فنكرت عليه امرأته ما كان يفعل، وذكرت لأبيها ما كانت تراه من صلاته، وأنه كان يغسل أطرافه ويستقبل الجهة جهة القبلة، ثم ينحي ظهره مرة ويضع جبينه مرة. فتلاقى معه فأخبره وذكر له الإسلام، فوقع في قلبه، أي في قلب المنذر، فأسلم. ثم قام إلى قومه وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، ثم ساروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم هذا الوفد على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن وفد عبد القيس، قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. الحي يراد به اسم لمنزل القبيلة، اسم لمنزل القبيلة، يقال له هذا الحي مثلا من بني فلان، من قبيلة بني فلان، وقوله وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، لأنهم كانوا بينهم وبين المدينة، إذا أرادوا أن يتوجهوا إلى المدينة لابد أن يمروا على هؤلاء الكفار من مضر، فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، يعني ما نستطيع أن نمر عليهم إلا في الشهر الحرم، إذ أن الكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يعتدون فيها على أحد، فيأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم في الأشهر الحرم. قال فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم شيئا ينتفعون به ويعملون به، وسيأتي في بعض الروايات أنهم قالوا يدخلنا الجنة ونأمر به من وراءنا، أي من لم يأتي ولم يحضر، فنأمرهم بذلك وبما أمرتنا به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أما الأمور الأربعة التي أمرهم بها قال الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أمرهم في هذه الأوامر الأربع بأعظم أركان الإسلام أو أربع من أركان الإسلام، وهي الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم ثلاثة من أركان الإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر الرابع أن يعطوا الخمس من الغنيمة. وهنا كما نلاحظ فسر النبي عليه الصلاة والسلام أو أطلق لفظ الإيمان على الإسلام، فقوله الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه كما نعلم من أركان الإسلام، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، وهذا يدلنا كما مر معنا على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، دخل فيه الإسلام، وهكذا الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. فهنا أطلق على أركان الإسلام بأنها من الإيمان بالله، فإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعني مثلا عندما يقول الشخص على كل إنسان أن يؤمن بالله وأن يحقق الإيمان، بهذا الإطلاق يدخل فيه الإسلام، تدخل فيه أركان الإسلام ويدخل فيه كذلك أركان الإيمان. وهكذا إذا أطلق لفظ الإسلام فإنه كذلك يدخل فيه أركان الإسلام وكذلك أركان الإيمان، وإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام لأعمال الظاهرة، يعني أركان الإسلام والإيمان للأمور الباطنة. قال وقد مر الكلام على أركان الإسلام في الأحاديث التي قد مضت بما يغني عن الإعادة. قال وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني من الغنيمة أمر الله عز وجل بإخراج الخمس، اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. هذه أنواع من الآنية كانوا ينبذون فيها النبيذ، يضعون فيها التمر ثم يصبون عليها الماء حتى إذا غليت شربوا ماءها. الدباء هو القرع اليابس، القرع اليابس يعني أو الوعاء منه، الوعاء من القرع اليابس. والحنتم قيل هي جرار خضر، جرار خضر. والنقير جذع ينقر وسطه، جذع ينقر وسطه ثم يوضع فيه التمر والماء. سيأتي تفسيره أيضا في الروايات التي ستأتي. والمقير في بعض الروايات المزفت، وهو يعني الإناء المطلي بالقار. هذه الآنية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها، نهى عن الانتباذ فيها. عرفنا أن النبيذ أن يوضع التمر أو الزبيب مثلا ويخمر في الماء ثم يشرب ماءه بعد يوم أو يومين ويسمى نبيذا، يسمى نبيذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الآنية، قال العلماء لأنها سريعة الإسكار، لأنها سريعة الإسكار، ربما يضعها ثم يأتي يشربها وقد تحولت إلى خمر وصارت مسكرة فلا ينتبه لها، فلا ينتبه لها. لأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها، وأمر بالانتباذ بآنية الأدم كما سيأتي في الروايات الأخرى. واختلف العلماء هل هذا النهي مستمر أو أنه قد نسخ، في هذا قولان لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه منسوخ، وهذا قول جمهور العلماء أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. إني كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، يعني المصنوعة من الأدم من الجلد. قال: فانتبذوا في كل وعاء، فانتبذوا في كل وعاء، يعني هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها. قال: ولا تشربوا مسكرا، يعني إذا تغير النبيذ وصار مسكرا وجب إراقته ولا يجوز شربه. هذا الحديث يدل على أن هذا النهي منسوخ، وهذا كما قلنا قول جمهور العلماء، وإن كان هناك بعض أهل العلم ذهب إلى يعني كراهة الانتباذ في هذه الآنية، والجمهور على أن هذا الحكم منسوخ. نعم، ستأتي إن شاء الله في الأحاديث الأخرى ذكر زيادات في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.